لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من المدخل من شرح كتاب المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن. واليوم بإذن الله تحدثنا في المرة السابقة عن المدرسة مكة والمدينة في التفسير، واليوم نتحدث عن مدرسة العراق ومصر والشام واليمن. تحدث عن مدرسة العراق والشام ومصر واليمن بإذن الله تعالى. المفسرون من مدرسة العراق ومن المدارس التي كانت لها مكانة علمية مدرسة العراق، وكانت تلاميذ هذه المدرسة منهم من عاد من كان ببغداد، ومنهم من كان بالكوفة، ومنهم من كان بالبصرة، لأن العراق أهم المحافظات المشهورة في الأماكن بغداد والعراق بغداد والكوفة والبصرة. وأستاذ هذه المدرسة الأكبر هو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولما ولى سيدنا عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر على الكوفة، سير معه عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقد شرب من علمه أهل العراق عللا بعد نهل، وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقه والأحكام والتفسير، وهي حرية الرأي في الاجتهاد وحسن التصرف في النصوص وعدم الجمود عليها. فتأثر أهل العراق من عبد الله بن مسعود بهذا، حرية الاجتهاد وحسن التصرف في النصوص وعدم الجمود مع النصوص، إنما رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد روي عن مسروق أنه قال، مسروق ده من تلاميذ ابن مسعود كما سوف يأتي، وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله ابن مسعود، والحقيقة أنه انتهى إلى سبعة، والسابعة عائشة رضي الله عنها. ها وهنا وقفة تربوية، يعني انظر الصحابة يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالوا في عددهم 80 و100 ألف، وقالوا 120 وقالوا 140 ألف، فينتهي 140 ألف أو 120 ألف أو 100 ألف، ينتهي العلم إلى ستة. تمام، هذا إن دل يدل على، وليس هذا أن الباقي لا علم له، إنما نتحدث عن أعلم الناس، أعلم الصحابة أو أكثر الصحابة علما. هذا وإن دل يدل على أن العلماء دائما يكونون قلة، والعالم إذا نزل إلى مكان من الأماكن كان مدرسة وخرج من بعده أجيال ونشر العلم. ذهب ابن مسعود إلى العراق، وذهب علي أيضا إلى العراق، وذهب زيد ومعاذ بن الجبل أيضا كانوا في الشام، وكذلك أبو الدرداء كان في الشام، فكانوا إذا ذهبوا إلى مكان فكانوا مدرسة. وهذا يجعلنا من هذا القول يبين أن صاحب العلم أو أن العلماء لهم منزلة عالية. هؤلاء صحابة وزادهم رفعة أنهم علماء، وزادهم رفعة أنهم علماء، مع العلم أن الصحابة جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا ينبغي على من يأتي بعدهم أن يهتم بالعلم وبنشر العلم، ليكون سلفا، ليكون خلفا لهؤلاء السلف. وإن دل يدل على فضل العلماء ومكانة أهل العلم في جميع القرون. يقول: ثم انتهى على هؤلاء الستة إلى اثنين، علي وعبد الله، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، يعني ابن مسعود. وفي رواية أخرى ذكر أبو موسى بدل أبي الدرداء، ولكن الحروب لم تدع لأبي الحسن علي بن أبي طالب متسعا للرواية والزعامة العلمية بعد الخلافة، ثم صارت الزعامة لابن مسعود. ومن أشهر طلاب هذه المدرسة المدرسة العراقية مسروق بن الأجدع. مسروق بن الأجدع هذا هو أبو عائشة مسروق ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية الهمداني الكوفي، العابد اسمع العالم العامل، وهذه ميزة للعالم، شهادة لأنه كان يعمل بما يعلم. العالم الرباني، ما الفرق بين العالم العادي والعالم الرباني؟ العالم الرباني هو الذي يعمل بما يعلم، العالم الرباني هو الذي يعلم بما إيه؟ يعمل، يعمل بما يعلم من الدين، تمام؟ فهو يعلم، يعمل بكل ما يعلم، فهذا عالم إيه؟ رباني. والعلم إنما العلم إيه؟ الخشية، والخشية لا تأتي إلا بإيه؟ بالعمل، العمل، الخشية هي التي تدفعه إلى العمل، فالذي دفعه إلى العمل هو إيه؟ خشية الله تبارك وتعالى. إذن العلم أثر فيه، تمام؟ فزاده خشية، كما قال ربنا في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أكثر الناس خشية لله، لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله، فكلما ازداد الإنسان بالله علما كلما كان له أخشى وكان منه أخوف، كان منه أخوف، أخشى الملائكة وأقوى الملائكة خشية لله جبريل، لأنه هو أعلم الملائكة بالله، لأنه كان رسول الله إلى رسله. وأخشى الناس ولد آدم جميعا أخشاهم العلماء، لأنهم أعلم الناس بالله جل وعلا. وبعد أخشى الأنبياء، أخشى الناس هم الأنبياء والمرسلين والمرسلون، لأنهم أعلم الناس بالله جل وعلا. وأخشى الأنبياء جميعا هو رسول، هم أولو العزم الخمسة، ها، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأخشى هؤلاء الخمسة جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخشى الناس بعد الأنبياء والمرسلين العلماء، هم أكثر الناس خشية لله بدليل الآية. وأخشى العلماء هو العالم الرباني الذي يعمل بما يعلم. وأخشى العلماء يا شيخ محمد هو العالم الرباني الذي يعمل بما يعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو أن يحشرنا سبحانه وتعالى في زمرتهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وإننا لنحبهم وإن لم نكن منهم، وإننا لنحبهم وإن لم نكن منهم، رجاء من الله أن يحشرنا في زمرتهم. فانظروا لما مدحوا مسروق بن الأجدع قالوا العالم العالم، روى عن الخلفاء الأربع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعن أبي بن كعب وغيرهم، وكان أعلم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأكثرهم أخذا منه وأكثر الناس. قال علي بن المديني ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله بن مسعود. وعلي بن المديني من كبار علماء الجرح والتعديل، يعني ابن مسعود. وقال الشعبي ما رأيت أطلب للعلم منه، أكثر الناس حرصا لطلب العلم، ما رأيت أطلب للعلم منه. وقد قال فيه ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله. وقد أخرج أصحابه الكتب، أصحاب الكتب الستة في كتب، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة في كتبهم، وقد ورد عند عنه في التفسير روايات كثيرة. قالوا ما رأينا في العلم أطلب منه، يعني حتى في أصحاب العالم الواحد يقدم بعضهما على الآخر. هذا والتقديم يكون بعدة أشياء، إما لأنه يعمل بما يعلم، أو لأنه حريص على الطلب أكثر من غيره، أو لأنه أحفظ من غيره، أو لأنه أتقن من غيره، أو لأنه تميز بالفهم عن غيره. هذه الأشياء التي يقدم بها الطلاب الشيخ الواحد كما ذكروا به. وله روايات، وقد ورد عنه في التفسير روايات كثيرة استفادها من شيخه مين؟ ابن مسعود. لقد روى عنه أنه قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار، ثم يجلس طوال النهار يفسر في هذه السورة. وتوفي سنة 63 من الهجرة على الأصح، يعني مات بدري خالص، 63 من الهجرة مسروق، ها، المقام الأول. هذا هو أول أو أقرب أو أفضل تلاميذ ابن مسعود. قتادة بن أعلى كده، هو أعلى كده، قال لا سعيد بن المسيب أعلى. قتادة بن دعامة هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة الدوسي الأكمه عربي الأصل، كان يسكن البصرة، روى عن بعض الصحابة والتابعين، وكان واسع الاطلاع في الشارع العربي. شوف هنا مدحوا به لأنه كان واسع الاطلاع في الشارع العربي، بصير بأيام العرب، يعني كان عليم بالتاريخ، تاريخ العرب وذكرياتهم، عالما بأنسابهم، كأنه خليفة أبي بكر الصديق في النسب، سابق متضلعا في اللغة، في اللغة العربية كمان، كان يمتاز بالغرب، وقد اكتسب شهرة في التفسير. قال فيه سعيد بن المسيب: ما رأيت عراقيا أحفظ من قتادة، وقد احتج به أصحاب الكتب الستة، فقد إلا أنه كان يخوض في القدر، يخوض في القدر، كان يتكلم في القدر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا في القضاء والقدر، يعني تكلم في قضية القدر من القدر. فمن ثم تحاشى بعض العلماء الأخذ عنه، وكانت وفاته سنة 1717. من أجل كلامي في القدر أمسك بعض أهل العلم عن الأخذ عنه. إذن العالم إذا كان مبتدع يعني ربما ضيع معظم علمه ببدعته، تمام، أو تكلم في أمر من أمور البدعة. والقدر طبعا معروف، قضية القدر ومن تكلم فيها ابن جهم وغيره. أيضا من تلاميذ ابن مسعود النجباء الحسن البصري، وهو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار، وأمه خيرية مولاة السيدة أم سلمة، أمه اسمها خيرية مولاة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ بوادي القرى، وكان فصيحا ورعا زاهدا واعظا لا يجارى في وعظه. روى عن بعض الصحابة والتابعين، وروى عنه الكثيرون من أتباع التابعين. قال فيه ابن سعد صاحب الطبقات: كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما كمان. وقيل إنه اكتسب هذه الفصاحة لأنه رضع من السيدة أم سلمة مولاة أمه، أم النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أفضل التابعين على الإطلاق. وقد رويت عنه ما بيقول روية بصيغة التضعيف وليس بصيغة رويت عنه في التفسير روايات كثيرة، وقد تعرض لها العلماء بالنقد وبيّنوا الصحيح من الضعيف، وكانت وفاته سنة 1100 من الهجرة. وهؤلاء من العلماء التابعين الأقلائل الذين لم يستطع الحجاج أن يفعل معهم شيء أو القوة إيمانه، وهو كان من الذين يعترضون على الحجاج وينكرون عليه. من علماء ابن مسعود أيضا مرة الهمداني، هو أبو إسماعيل مرة ابن شراحيل الكوفي، لا شراحيل الكوفي العابد، المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لكثرة عبادته وشدة ورعه وتقواه، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. درس تربوي لا ينبغي أن يترك في قصة مرة وفي قصة الحسن وفي قصة أيضا مسروق، أن العبادة مرتبطة بالعلم، ولا بد للعالم إذا أراد أن يكون عالما أن يكون له قسطا كبيرا من العبادة وفي العبادة. فالعبادة هي تزكية النفوس، بل العلم أصلا ما يطلب إلا للعبادة. العلم لا يطلب للشهرة، العلم لا يطلب للعلم كعلم، إنما أنا أتعلم لأرفع عن نفسي الجهل وأعبد الله على علم. إذن الغرض من العلم، الغرض الحقيقي من العلم العبادة، ليس الغرض من العلم أن نماري السفهاء أو نناظر العلماء أو نتفاخر بالعلم، لا، نحن لا نقيم هذا الدرس إلا من أجل أن نتعلم، نتعلم كيف نعبد الله جل وعلا. يعني إحنا ما جئنا لهذا الدرس وما أقمنا هذا الدرس إلا لنتعلم كيف نعبد الله جل وعلا. ما جئنا ليقال عنا عالم أو طالب علم أو لا لا لا، جئنا لنعبد الله على علم. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا عبد الله الإنسان ربه على علم كانت عبادته صحيحة قوية، حقق فيها الأركان والشروط والسنن، خلاف الذي يعبد على إيه؟ على جهل. وإذا تعلم الإنسان العلم عبد الله لله، يعني كان مخلصا في عبادته. وأنتم تعلمون أن العبادة أو العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: ما كان لله خالصا، وما كان إيه؟ وما كان موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكي توافق العبادة السنة وتكون متابعا من السنة لابد أن تتعلم الأمور الفقهية كلها، ولكي تكون خالصة لله لابد أن تتعلم العلم حتى تتعلم كيف يكون الإخلاص وكيف تخلص لله تعالى. فهذا لن يكون إلا بالعلم الشرعي، الإخلاص والمتابعة لن تكون إلا بالعلم الشرعي. إذن الأصل في تعلم العلم هو إيه؟ العبادة، نتعلم للعبادة فقط لنعبد الله على بصيرة وعلى بينة. وكما سمعتم كان عابدا ورعا، وهذا يقول لك كان عابدا ورعا، إذن كان له من علمه نصيبا، كان يعبد الله بعلمه. ويقول لك روى مرة الهمداني عن أبي بكر وعمر وعن علي وابن المدين وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه الشعبي وغيرهم، وثقه ابن معين وغيره من أئمة الجرح، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان من المعروفين بتفسير القرآن، توفي 76 من الهجرة، يعني برضو أيضا مات بدري في القرن الأول. ومن تلاميذ هذه المدرسة، المدرسة العراقية، الضحاك بن مزاحم. هو الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخرصاني، روى عن بعض الصحابة وأخذ عنهم العلم، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة، يعني كبار علماء الجرح والتعديل، وكان له شهرة بالتفسير، توفي 105 من الهجرة. كما سوف يأتي في كتب التفسير تقول قال الضحاك، قال قتادة، قال مر الهمداني، قال مجاهد، هؤلاء من علماء التفسير. مدرسة الشام، مدرسة الشام في التفسير، اشتهر منهم عبد الله ابن غنم الأشعري، تمام، وقد بعثه الفاروق عبد الله بن عمر إلى الشام كي يفقه الناس ويعلمهم القرآن والسنة، وكان قد لقي معاذ بن جبل وروى عنه وكان كبير القدر صادقا فاضلا، توفي 78. والصدق هنا ميزة أو مدحة يمدح بها الإنسان. ومن علماء الشام أيضا عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأمير الخليفة العادل، وهو الخليفة الثامن من بني أمية، ولد بالمدينة ونشأ بمصر، حدث عن أنس بن مالك والتقى بأنس بن مالك الصحابي وعن كثير من التابعين، وكان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالقرآن والسنة، كبير الشأن في العلم، زاهدا قانتا لله، وكان يقرن بعمر بن الخطاب في عدله، وبالحسن البصري في زهده، وبالزهري في علمه. كانوا إذا قالوا هو في العلم كالزهري، وفي الزهد كحسن البصري، وفي العدل كعمر الخطاب. قال مجاهد: أتينا لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وكما مر علينا مجاهد من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، قال: أتينا لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وله الفضل الأكبر في الأمر بجمع السنن والأحاديث، وكانت وفاته 101، توفي 301 هجري رحمه الله. ومن علماء الشام أيضا أو مدرسة الشام في التفسير رجاء ابن حيوة الكندي، شيخ أهل الشام وعالمهم، روى عنه معاوية روى عن معاوية هو روى عن معاوية وعبد الله بن عمر وجابر وغيرهم. قال ابن سعد في الطبقات: كان رجاء فاضلا ثقة كثير العلم، توفي سنة 1300 من الهجرة. هؤلاء هم شيوخ مدرسة الشام في التفسير. أما شيوخ مدرسة مصر في التفسير، فمصر لها كانت مدرسة في التفسير، اشتهر بالعلم والرواية والتفسير من هذه المدرسة يزيد بن أبي حبيب الأزدي، كان عالم مصر في عصره. قال فيه ليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا، هو أحد الثلاثة عهد إليهم عمر بن عبد العزيز بالفتية في مصر. يعني عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة قال الفتية في مصر لثلاثة، ذكر منهم يزيد بن أبي حبيب، وهو بربري الأصل من بلاد المغرب من بربر، أبوه من دنقلة ونشأ بمصر، توفي سنة 28 هجري. ومن علماء مصر في التفسير مرثد بن عبد الله اليزني من ثقات أهل الحديث، روى عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني، توفي سنة 90 من الهجرة. إذن نحن أهل مصر كان لنا مدرسة عظيمة في التفسير أيضا، كما كان لنا مدرسة عظيمة في الحديث وفي الفقه أيضا. المدرسة الأخيرة من مدارس التفسير هي مدرسة اليمن، وقد اشتهر من مدرسة اليمن طاووس بن كساني اليماني، إن ذكرت اليمن يبقى طاووس. سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة تمام وغيرهم، قال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاووس. فقال فيه الذهبي: كان طاووس شيخ أهل اليمن، وكان كثير الحج، فكان يحج كثيرا، فاتفق موته بمكة سنة 600، الله أكبر. وله آراء كثيرة في تفسير القرآن الكريم. ومن علماء اليمن وهب بن المنبه الصنعاني، إذا ذكرت اليمن فاذكر وهبا، عالم أهل اليمن، روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم، وكان ثقة، توفي سنة 1400، وقد روى عنه وقد روي عنه في التفسير روايات كثيرة جدا مما في كتب أهل الكتاب، وسيأتي الكلام عنه بماله وبما له وما عليه إن شاء الله في موضعه، بما له وما عليه في موضعه. هذه أهم المدارس: مدرسة المكة ومدرسة المدينة ومدرسة الشام ومدرسة العراق ومدرسة مصر واليمن، أشهر المدارس في التفسير في عصر التابعين، في عصر التابعين بعد وفاة الصحابة الكرام، وهؤلاء هم الذين أخذوا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك طبقات أخرى من المفسرين بالمعصور، هذه الطبقات سوف نتحدث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ونكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.